الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 500 من جامع الترمذي وهو 9 من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب السند متصل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الكوفي الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش عن داود بن أبي هند عن عزرة بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا قرام ستر رقيق منصوف ذو ألوان، ستر فيه تماثيل أي تصاوير للحيوان على بابها أي على باب غرفتها وحجرتها، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه تغيير المنكر، فإنه يذكرني الدنيا من حيث أنه يلهي ويشغل عن طاعة الله عز وجل، وفي ذلك سد ذرائع. وكان لنا سمل قطيفة الخلق من الثياب، والقطيفة كساء له خمل، تقول علمها من حرير كأنها مطرزة بالحرير، كنا نلبسها إن كان للنساء فلا حرج، وإن كان للرجال فليس بحرير خالص. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لمرض نزل بهما، وهكذا رخص في لبس ما كان هكذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خرجه البخاري ومسلم بنحوه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وبسند متصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده وابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسادة المخدة التي يضطجع عليها من أدم جلد حشوه ليف يعني محشو شيء من الليف حتى ترتفع. خرجها البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. دخول هذه الأحاديث في هذا الكتاب من جهة أنها من الرقائق والورع والزهد، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب وبسند متصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها يعني قسمت ولم يبق منها في الظاهر إلا الشيء القليل، ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها أي أجر وثواب التصدق بها عند الله عز وجل يوم القيامة، غير كتفها لأنهم أكلوه واستمتعوا به فلم يكن لهم في الأجر كأجر الصدقة. قد قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خرج أحمد قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. أبو ميسر هو الهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل. باب وبالسند متصل حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والتمر. أخرجه البخاري ومسلم بن ماجه وأحمد. قال هذا حديث صحيح أي لا يستوقدون لطباخة الخبز ولا اللحم، وإنما هو الماء الذي يشرب بدون طباخة وهكذا التمر لقلة ذات اليد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت في الله وما أخاف أحد، ولقد وديت في الله وما ذا أحد، يعني كان وحده في أول الإسلام لم يكن له أنصار وأتباع فأخيف في الله، وهكذا كانت الأذية عليه قبل أتباعه ثم كانت على أتباعه، بل وكان يؤذى في أتباعه. ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء يسير ليس بالشيء الكثير المستطاب، وإنما هو شيء يسير تدفع به المصغبة والمجاعة. خرج ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. هذا الكلام من الترمذي غير صحيح، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة لم يكن معه بلال، إنما كان معه أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سلمة المتصل حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه منقطع يقول خرجت في يوم شاتن، أي بارد من أيام الشتاء، من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت إهابا معطوبا فجبت وسطه، يعني بأنه اتخذه للتدفي جلد معطوب قديم، فأدخلته عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل ورق النخل، وإني لشديد الجوع لقلة ذات اليد، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه، ولكنه كان قليل الزاد. فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال الله لعلها مزرعة وهو يسقي ببكرة له، فطلعت عليه من ثلمة في الحائط نظر إليه فقال ما لك يا أعرابي، هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوة وقلت حسبي فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، أي على التمر، لأن الماء على البطن الخاوي ممرض ومتعب. ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا حديث حسن غريب، الحديث ضعيف كما مر، في سنده رجل لم يسم. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عباس الجريري ثقة، عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة، خرجه ابن ماجه وأحمد. هذا قد حدث مع أصحاب أبي عبيدة ووجدوا فقدها حين لم يجدوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند متصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، وهذه في سرية أبي عبيدة إلى ساحل البحر، ففني زادنا أي انتهى، حتى إن كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة يأكلها ويجعل الله فيها بركة. فقيل له يا أبا عبد الله وأين كانت تقع التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني حين لم تكن تمرة وجدوا أنها كانت مفيدة وكان فيها من الله عز وجل البركة. وأتينا البحر فإذا نحن بحوت، أي ساحل البحر، قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا، أي ما شاء من لحمه والدهن من دهنه، وهذا من الفرج بعد الشدة ودليل على أن ميتة البحر حلال. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد ومالك والدارمي، وفي الحديث ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من القلة والصبر والمبادرة إلى طاعة الله عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله ورواه مالك بن أنس عن وهب بن كيسان أتم من هذا وأطول، وهذا هو الذي في الصحيح أتم من هذا وأطول، حيث فيه أنهم اختلفوا في الأكل من هذه الدابة، ثم اجتهد أبو عبيدة وقال هو رزق الله وأكلوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بوشج منه فأكل كالمقر لهم. قال رحمه الله: باب وبالسند المتصل. حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إني لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة كساء مخلوط السواد والبياض، له مرفوع بفرو بجلد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة، أي مصعب كان في نعمة من الدنيا والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة؟ وهذا من دلائل نبوته، يخبرهم أن الله عز وجل سيفتح عليهم في الدنيا فتحا لم يكن مع من قبلهم، بمعنى أنه يخرج الصباح في حلة ثم يخرج العصر في حلة أخرى بين الناس لكثرة الملابس التي تلبس. قال: وضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، أي أنها تتنوع المآكل والمشارب، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، بما يسمى الآن بالستائر التي توضع في عرض البيوت والأنماط. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. ضعيف لما تقدم والمعنى صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا توسعت له الدنيا قد يشغل عن الآخرة، وإن كان ظنه إذا فتحت له الدنيا أن يفتح له عمل الآخرة، لكن الصواب خلاف ذلك. فكم من إنسان ألهته دنياه عن دينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة وهو مدني، وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن الزهري روى عنه وكيع عمران بن معاوية يزيد بن أبي زياد كوفي، وروى عنه سفيان وشعوب بن عيينة وغير واحد من الأئمة، بمعنى أنهم ثلاثة في هذه الطبقة. قال رحمه الله: باب وبالسند متصل. حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام. الصفة مكان بمؤخرة المسجد النبوي مظلل، أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب أن يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا على 100، كذا ذكره الحافظ في الفتح باب علامات النبوة. وقال في كتاب الرقاق: وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابي، وتتبعه أبو عبد الرحمن السلمي فزاد أسماء، وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل الحلية فسرد جميع ذلك. لا يؤون على أهل ولا مال، لعدم وجود الأهل ولقلة المال. والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، مع صبره على طلب العلم وفتح الله عليه بسبب ذلك. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه من أصحاب البيوت والسعة، وكلهم قليل. فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا لستبعني، يعني لم يصرح له برغبته في أن يدعوه، لكن كما هو العادة ربما يسأله ويتلطف معه حتى يقول له: تفضل معنا، كل معنا، اشرب عندنا. قال فلما فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل ثم مر بأبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني لعل الله أعلمه بذلك أو لعله علم من القرينة الحال. وقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أين هذا اللبن لكم دليل على أنه لا يعلم الغيب ومع ذلك تجد من يغلو فيه بأنه يعلم الغيب. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال كما أخبر الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتجد أن عباد القبور ومن إليهم يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في الأولياء بدعوى أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون مع الله ومن دون الله. وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، بل زاد أصحابه على شرك عباد الأصنام والأوثان. فقد دلت الأدلة على أن أولئك كانوا يدعون الله عز وجل في الشدة وإن كانوا يشركون في الرخاء، وأما هؤلاء فيشركون في الشدة والرخاء، لا سيما الرافضة وعباد القبور من الصوفية تجد هذا الأمر جليا عندهم، بل ربما كان من أذكارهم الصباحية والمسائية. وفي هذه الأيام مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية تجد أن الرافضة يستغيثون بعلي كثيرا، سواء عند إطلاق الصواريخ أو حين مجيء الضربات إليهم، وإذا بأحدهم يكرر يا علي المرات المتتابعة ولم يخطأ حتى خطأ ويقول يا الله، بل ينتقل من علي إلى أبي عبد الله، وربما انتقل إلى فاطمة الزهراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا المنكر الفظيع وهذه البلية العظيمة التي نزلت بأناس يقولون لا إله إلا الله وما حققوها ولا اعتقدوها ولا دعوا إليها ولا عملوا بها. قال إلى أهداه لنا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قلت لبيك قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف أهل الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا لأنه لا يأكل الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها لكرمه وجوده وعظيم منزلته. فسألني ذلك لأنه ظن أن لن يجد منها شيئا وهو في حالة جوع وشدة. وقلت ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه، يعني الشيء اليسير. قال وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الأمر على خلاف ما في أنفسهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأتيتهم فدعوتهم فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم، فأخذت القدح وجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأى القوم وقد روي القوم كلهم. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه، ثم رفع رأسه فتبسم فقال: أبا هريرة اشرب. قال: فشربته، ثم قال: اشرب. فلم أزل أشرب حتى يقول اشرب، حتى قلت: الذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ملأ بطنه، وفيه جواز الشبع. فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب صلى الله عليه وسلم. أكرمه الله أن سقى أهل الصفة ومن إليهم ثم شرب، وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. خرجه البخاري وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: بابنا والسند المتصل، حدثنا محمد بن حميد الرازي قد كذب. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي أبو يحيى النمرقي منكر الحديث. قال: حدثنا يحيى البكاء ابن مسلم أو ابن سليم الحداني ضعيف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك. الجشاء ما يخرج من البطن مع الشبع، وسببه امتلاء المعدة فتخرج غازات من أجل الترويح عنها. فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. خرجه ابن ماجه والحديث ضعيف كما تقدم. فمن كان يأكل الحلال الطيب فلا حرج، قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق له الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي جحيفة قال: أكلت ثريدا من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلته تجشى، فقال: يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم. قال صحيح الإسناد. قال الحافظ المنذري في الترغيب: بل واهن جدا في فهد بن عوف وعمر بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين، رواة أحدهما ثقات، رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي. وزادوا: فما أكل أبو جحيفة من البطن حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. في رواية ابن أبي الدنيا قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ 30 سنة انتهى. حتى هذه الروايات فيها ما فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.